من الله تبارك وتعالى لأجل أن الرب تبارك لا يليق أن يدخل عليه أمثالي فهكذا الملوك تراهم يتخذون حجاب ووسطاء يوصلون ويرفعون إليهم مسائل الناس وهم بهذا كأنما يعظمون أنفسهم. فالله تبارك وتعالى أولى بهذا التعظيم، هكذا يقول المشرك. وكان المؤلف رحمه الله قد ذكر كلاما يتعلق بالشرك وتفاصيله وأقسامه، نعم، ثم هو يريد بعد ذلك الدخول في الجواب المباشرة عن هذا السؤال. من؟ من؟ ماذا؟ نعم، من منهم أشار إليه؟ ها؟ ماذا؟ يونس من؟ يونس فقط انظر غيره. ها؟ نعم.
تفضل يونس.
يونس لإعداد أو لإلقاء الملخص، تفضل. يونس
ننتظر يونس إذا كان مدام
السلام. نعم، محمد عزاز. محمد عزاز. نعم،
السلام عليكم شيخانا.
نعم،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
عقوبات الذنوب بتفاوت مفاسدها. وأصل الذنوب نوعان: ترك مأمور للمحل، إما ظاهر وإما باطن.
من يقرأ؟
محمد عزاز.
نعم، تفضل.
محمد عزاز،
تفضل.
إما حق لله أو حق لخلقه. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكي. ملكية وشيطانية وسبوعية وبهيمية. فالذنوب الملكات الربوبية كالعظمة والكبر والقول على الله بلا علم، وهذا القسم من الذنوب أعظمها عند الله. ويليه النوع الثاني وهو الذنوب الشيطانية، وهي التشبه بالشيطان في الحسد والبغي والأمر بالمعاصي والدعوة إلى البدع والضلال. وأما السبوعية فهي ذنوب الظلم والعدوان كسفك الدماء ونحوه. وأما البهي شهوات الفرج والبطن وما يتوله، وهي أكثر ذنوب القلب وعية الشيء. فصل: الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. بدليل القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة للذنوب تقوى فتكفر الصغائر وبعض الكبائر، وقد تكفر الصغائر دون الكبائر، وقد تقصر عن تكفير الصغائر، وذلك بحسب قوتها من حيث الإخلاص وغيره. واختلف الناس في الكبائر، فمنهم من عدها ومنهم من حدها. أما من عدها فاقتصر بعضهم على 4 كبائر وأوصلها بعضهم إلى 70 كبيرة، وقيل غير ذلك. وأما من حدها فاختلفت أقوالهم في إضافة الكبيرة. الأول أن الكبيرة ما نهي عنها بلعن أو غضب أو عقوبة كما ترتب عليه حد في الدنيا أو حتى ما اتفق على تحريمه. الخامس أن الكبيرة ما لعن فاعله. السادس أن الكبائر هي ما ذكر في أول سورة النساء إلى قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ومن لم يقسم الذنوب إلى كبائر والصغائر فنظر إلى من عصي لا إلى المعصية نفسها، فكل ذنب جرأة على الله فهو إذن كبيرة. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الله لا تضره الذنوب فليس بعضها عنده أكبر من بعض، ومنها أن ارتكاب الحرام جهلا فيه مفسدتان، وارتكابه عن علم فيه مفسدة واحدة، ومع ذلك يستحق العقوبة الثاني دون الأول للجرأة على الله. منها أن المعصية تتضمن الإسناد بين الصغيرة والكبيرة. فصل: إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق ليعرف ويوحد بالعبادة والطاعة. ومن أعظم الظنافات لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتتفاوت الكبائر بتفاوت منافاتها للتوحيد. ولهذا كان الشرك أكبر الكبائر، وحرم الله الجنة على صاحبها ونال ما نال من العقوبات الدنيوية والأخروية. هنا سؤال: أليس اتخاذ المشرك الوسطاء والشفعاء تعظيم لجناب الله أن يدخل عليه دون وسائل؟ فلم حرم؟ وهل تحريمه مستفاد من الشرع مع إقرار الفطرة والعقل له، أم تحرمه الفطرة والعقل كذلك؟
ولماذا محمد عزاز عدم المغفرة عن هذا؟ محمد عزاز
نعم شيخان،
اكتمل الوقت. نعم، معليش، يمكنك أن تأتي إلى المكتب لتأخذ رخصة دخول. نواصل. نعم، من حيث توقفنا. قال رحمه الله تعالى:
السلام عليكم.
وعليكم السلام. يونس غدا إن شاء الله. يونس غدا إن شاء الله تلقي ملخصة. يونس غدا تلقي ملخصك، ويمكن أن تأخذ الرخصة اليوم وتحضر مساء. يونس، يمكنك أن تأخذ الرخصة وتحضر غدا وتحضر مساء معنا اليوم.
أحسن الله إليك شيخ.
وياك.
جزاك الله خير.
قال إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول: ومن الله وحده نستمد العون. فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، هذا هو التشبيه. المؤلف رحمه الله عنده كلام قوي، بل هو قذائف يمكن أن نقول نعم يرمى بها أولئك الذين يشربون على الذين يثبتون الصفات ويقول أنكم شبهتم أنكم وقعتم في التشبيه، وهم إنما يثبتون صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. فيقول إذن من هو المشبه الحقيقي؟ انتبه جيدا، من هو أولى أن يقال عنه أنه مشبه؟ هل نحن الذين نثبت الصفات أم هم الذين وقعوا في التشبيه في صورته الواضحة؟ قال هذا هو، قال حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه. إذن أكون فرق بين التشبه والتشبيه وسوف يتبين. قال والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات الصفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه. فعكس الأمر من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. جيدا، قال وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. ما هو الذي ذلك؟ التفرد بملك الضر وملك النفع والعطاء والمنع. أنت إذا اعتقدت في توحيد الربوبية أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الضر، إذن من تخاف؟ هو تخاف الله أنه الذي يملك النفع، إذن من ترجوه؟ الرجاء عبادة مبني على اعتقاد أن الله تبارك وتعالى الذي يملك النفع. الرجاء أنت ترجو من يملك النفع، وتخاف من يملك الضر، وتطلب من يملك العطاء، وتخاف كذلك من يملك المنع. وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره، لا يملكها هو لنفسه فكيف يملكها لغيره، شبيها لمن له الأمر كله. إذن واضح لكم من هو المشبه؟ إذن المشبه هو المشرك، المشرك الذي عبد غير الله بالخوف والرجاء والتوكل فشبهه بالله. إذن فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات، تشبيه هذا العاجز الفقير اللي هو المخلوق، تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات ترجع إلى العاجز بالذات، فقير بالذات معناها فقر ذاتي، ليس فقر لأنه لم يفعله، يعني أصله الفقر هو أصالته، الغنى طارئ عليه، إذا حصل شيء من الغنى فإنما هو غنى ظرفي ووقتي وحصل ولكن أصل فيه أنه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الغني قال الفقير بالذات بالقادر، تشبيه كلمة بالقادر متعلقة بتشبيه العاجز الفقير، متعلق بالذات متعلق بالعاجز الفقير، تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، أي لله تبارك وتعالى. ويمنع عقلا وشرعا وفطرة، إذن لا يجوز، رحمك الله، لا يجوز لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة أن يشرع الله عز وجل لعباده وسطا. هذا كذلك في ضمن السؤال السابق، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له لا ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم. أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة ومن خصائص الإلهية العبودية. نعم أوجب، كتب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة، أوجبها على نفسه، ليس بإيجاب موجب كما تقول المعتزلة، ولكن هو إيجاب أوجبه سبحانه نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ماذا؟ ما هي؟ لا شك، نعم، كتب على نفسه الرحمة عن أن يرحم، كتبها على نفسه، بل أوجب على نفسه تبارك وتعالى، طبعا من غير إيجاب موجب، وإنما هو التزام، التزم وهو على نفسه سبحانه وتعالى. ومع ذلك نعم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع أنه تبارك وتعالى سبحانه فلا يغفر، لا يغفر شرك من لقيه وهو مشرك، لقي الله وهو مشرك، ليس في الدنيا، الإنسان إذا تاب من الشرك في الدنيا الله عز وجل يتوب عليه. قال وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين، عفوا. ومن خصائص الألوهية الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية. إذن العبودية تقوم على هذين، وهو أنك تحب الله عز وجل غاية الحب، غاية الحب بحيث لا يبقى فيك نصيب من الحب إلا وصرفته كله لله عز وجل، وغاية الذل من أقصى الذل، معنى كل ما منك من ذل فالله تبارك وتعالى هو الذي سبحانه تذلل له. نعم. قال وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين، معنى التفاوت على من يكون أعبد، من يكون عارف المقام العبودية ويعامل الله تبارك وتعالى به، هذا تبعا لي يعني غاية الحب وغاية الذل. قال فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع، وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نور يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه، أي باسم من؟ باسم الله، تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. إذن ماذا بقي؟ التشبه. قال وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم، هو في نفسه تعاظم وتكبر ودع الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء. بعض الصوفية كان يقول لإتباعه لا خير في ولي يحول بينه وبين إتباعه شبل من تراب. من يقول كما كنتم تستغيثون بي في الحياة فكذلك في الموت. بل يروى عن بعضهم أنه كان يقول لأصحابه العم إذا كنتم في البحر، مهم ينادونه هو، فبعضهم ربما نادى الله عز وجل فكاد أن يغرق وتبلل ثيابه. نعم، قولوا يا حنفي وامشوا خلفي، هكذا كان يقول، قولوا يا حنفي وامشوا خلفي. نعم، يعني قولوا يا حنفي مباشرة، هكذا ينادون هنا. إذن فهذا في الحقيقة إنما هو شرك بالله عز وجل، إذ أن صاحبه تشبه بالله تبارك وتعالى. ما الفرق بينه وبين النمرود وبين فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري؟ نعم، قال وتعليق القلب خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. يعني هذا كأنه إشارة إلى حديث أن المتكبرين يحشرهم الله يوم القيامة كالذر يطأهم الخلق بأقدامه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى عز وجل العظمة إزاري، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نازعني، ما معنى نازعني؟ بمعنى اتصف بشيء منها، أي بالكبرياء أو بالعظمة. العظمة اللي هو كونه يتعاظم ولا يتكبر، من نازع الله عز وجل في ذلك عذبته. قال وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية الإلهية؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أو الناس اليوم الآن يقول لك تصوير الآن عندما صار في كاميرات فقط، ما هو إلا عفس إزرار وكذا، يقول لك عفس إزرار، هذا ما أسمع بيده، ما ذهب تفضل، ما يعني كتب ولا مشاهد ذاك وكتب وصور وشخص وكذا. الله عز وجل تصويره هو الذي يصوركم في الرحم كيف يشاء، ما في حتى عفس إزرار، يقول الشيء يكون فيكون على صورة ما من الصور، وهو تبارك وتعالى المصور. الله عز وجل مصور من أسمائه المصور. وأما هذا الذي عفس السر أو فعل شيء عفس حاجة ودقق، وربما تخرج الصورة كذلك عوجة، وربما فيها بعض الفليات أخرى التي يضيفها، وهذه في حق حالات الصناعة اليوم. الصناعة اليوم كلها لم يقم هناك تلك العمل المكلف الذي فيه أتعاب وفيه معاش، كلها تميل نحو يعني الصناعات ربما خفيفة وتخف مؤنتها، نعم، بسبب هذا الزمن الذي نحن فيه، زمن الصناعات. الآن الجدران صارت يعني تطلع في فترة زمنية وجيزة ثم تسقف ثم كذا إلى آخره. قال وفي لفظ، نعم، قال والمقصود وفي الصحيح، في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته، وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده كملك الأملاك. إذن الله عز وجل نعم عاقب هؤلاء من يقال له مثلا ملك الأملاك حاكم الحكام، نعم، لذلك كانوا يكرهون قاضي القضاة، قاضي القضاة كانوا يكرهونه، وهذا كان في المشرق. وأما في المغرب فلم يكونوا يعرفون هذا قاضي القضاة، وإنما كانوا يقولون يعني الرئيس القضاة يقولون قاضي الجماعة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع، أخنع بمعنى أوضع، أوضع يعني وضيع، إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان، شاه بلغة الفرس لعلها، شاهان شاه ليست عربية وهي قريبة من شيء الله التي يقولها بعض الناس ممكن لي إذا ذكر عندهم الأولياء، شاهان شاه أي ملك الملوك ولا مالك إلا الله. وفي لفظ أغيظ، أغيظ رجل، أغيظ وليصحح من عنده أغيظ، أغيظ رجل على الله، وفي لفظ أغيظ رجل على الله رجل تسمى، تسمى إذن كأنه سمى نفسه. وطبعا هذه الأسامي غالبا تكون بعد لا تكون عند الولادة، تسمى هو الذي اختاره، وربما قال هذا هو اللقب المعتمد لي بملك الأملاك، فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام أحكم الحاكمين، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. نعم. ومن قرأ كتاب التوحيد يجد هذه كلها، والحمد لله كتاب التوحيد جمع هذه المعاني وبوب لها رحمه وجعلها في ضمن كتاب التوحيد. قال فصل إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم. هذا في الحق هذا بعض الجواب عن السؤال السابق، الآن دخلنا في الجواب عنه، ولكن جواب كما ترون فيه تفصيل وفيه استطراد، ولكن هذا نحن الآن دخلنا في الجواب. ما معنى دخلنا في الجواب؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى الشرك من المفروض أنه ليس مقبولا لا في الفطرة السليمة ولا في العقل ولا في الشرائع، فكيف يكون فيه تعظيم لله تبارك وتعالى؟ وكيف يكون الذي أشرك بالله تبارك وتعالى قد قدس الله عز وجل؟ هذا مستحيل. وكيف يكون نزه الله تبارك وتعالى؟ ولكن الشياطين اجتالت بني آدم عن فطرتهم وزينت لهم الشرك، نعم، وإلا في الفطرة السليمة أبدا لا ترضى أن يكون الشرك فيه تعظيم لله تبارك، مستحيل. قال إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله، قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أيفك آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي هل ظننتم أنه لا يصلح أن يكون إلها؟ أو اتخذتم يعني آلهة غيره تبارك وتعالى؟ أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما ظننتم به حين عبدتم معه غيره؟ وقد ظننتم وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه، كل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم. هذا كذلك داخل في الجواب، هو في صلب الجواب. وهذا بخلاف، إذن صفات الله عز وجل التي تقتضي أنه تبارك وتعالى غني عن خلقه ليس محتاج إلى أحد تبارك وتعالى، من ظن خلافها فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. هذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم. إذن ليس من باب التعظيم كونهم مثلا يكون عندهم حجاب ووسطاء، وإنما هم باب الاحتياج. قال: يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة ضرورة. عندما نقول ضرورة ما معناه؟ الحاجة لا يقال لها ضرورة، الفقر الذاتي، الفقر الذاتي الذي هو صفة من صفاتهم، اضطرهم إلى أنهم لا بد أن يتخذوا ماذا؟ وسائط يعينونهم على كذا وكذا وكذا. لا يستطيع فقير ذاتيا، لا يستطيع هو شخص واحد أنه يعرف ويبقى يستمع لكل الناس على اختلاف حاجاتهم وتنوعها، أنه مثلا يعني قال تفضل لي أراد في أي وقت يتفضل يطلبني وكذا وكذا، لا يستطيع. لا بد له أن يتخذ وسائط. قال: ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ماذا؟ تنقص. تنقص. إذن ليس ليس كمال. ليس كمال. من زعم أنه إنما يريد تعظيم الله عز وجل بذلك فهو مخطئ. إذن تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء. وهذا يستعد واضح معنى ظن السوء بمعنى كأنه لم يفهم صفات الموجبة لغناه ورحمته وكماله تبارك وتعالى وشمول علمه وإحاطته عنه. لا يعرف هذا الصفات. الله عز وجل عليم بكل شيء، بل هو عليم بذات الصدور، وأنه على كل شيء قدير، وأنه تبارك لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. هذه كلها صفات توجب غناه تبارك وتعالى عن الوسائط، بينما المخلوق الملك من الملوك يحتاج إليها ضرورة، لا بد له من وسائط. وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع. إذن هذا كذلك جواب عن السؤال الذي كان مرفق بسؤال كبير، وهو هل يمكن أن يشرع، هل جائز أن الله عز وجل يشرع، يشرع بمعنى يجعله شريعة اتخاذ الوسائط. وهذا يسأل، لعلكم تذكرتم أن هذا كان في جنب السؤال السابق كبير في هذا السؤال. قال وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر جوازه، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا به منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري، ولا عظمني حق تعظيمي، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن هذا كذلك مثال ضربه الله عز وجل لمن سوى أو عبد غير الله تبارك. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. المثل هو إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب. الذباب هذا المخلوق الضعيف المعروف، موجود ربما لا أظن كان منطقة في العالم لا يوجد فيها الذباب. المناطق الباردة، المناطق الحارة، المناطق معتدلة استوائية كلها فيها الذباب، لأن هناك على كل حال من الحيوانات ما لا يكون إلا في مناطق دون مناطق، لكن الذباب أظنه موجود في كل مكان. قال ولو اجتمعوا له بمعنى لخلقه، يجتمع معناها كأنهم كل واحد منهم يعني تكفل بجهة منه يخلقها يصنعها لا يستطيع. بل قال تبارك وتعالى وإن يسلبهم الذباب. ما معنى يسلبهم؟ يأخذ منه. على سلبه معناها ماذا؟ أخذ منه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ممكن جدا يدركونه ما دام في المجال الذي يمكن أن يأخذ منه. فإذا تخطاهم وتعداهم خلاص. نعم. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إذن هذه حقيقة مشرك. ما قدر الله حق قدره. لا يمكن بشركه أن يكون معظما لله تبارك وتعالى. مستحيل. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره. وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. وقال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته. من أشرك معه في عبادته. نذير. ماذا تعرب؟ من أشرك معه في عبادته. ماذا؟ فاعل. فما قدر فاعل قدر. لك أنك متردد. تأكد. صح. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه. إذا نعم يكون فاعل قدر. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه. وتكون من الأولى مفعول به مقدر. إذن ما قدره من أشرك معه في عبادته. قال من ليس له شيء من ذلك البتة بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز الحق قدره حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه. من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد. أو نفى عموم قدرته وتعلقه بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم فأخرجهم عن قدرته ومشيئته وخلقه وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. تعالى تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة. والآن المؤلف رحمه الله يتعرض للطوائف الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وفي عقائدهم شيء من الشرك بالله عز وجل. فبعد أن تكلم على نفات الصفات الذي نفوا عنه كلامه وتكليمه ونفوا عنه تبارك وتعالى استواءه على عرشه ونفوا حقائق أسمائه وصفاته وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة بل هو نفس فعل رب. من هم هؤلاء؟ الجبرية. الجبرية الذين يقولون أن العبد يعاقب الله عز وجل ما ليس بفعله. فالعبد يقال سرق وزنى وقتل وكذب ولكن الفعل ليس فعله ومع ذلك الله عز وجل يعاقب عليه، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه الذي جبر العبد عليه. وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعله أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيح قبيح. لو أن مثلا سيدا جاء العبد وقال افعل ثم بعدما فعل عاقبه لكان في حق يعني هذا عمل يصنف في الإجرام، كيف تكرهه وبعدما يفعل ما أكرهته عليه تعاقبه على فعله؟ إذن فهم يصفون الله عز وجل بأقبح من هذا. قال ثم عاقب عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته بل ولا هو فعله البتة ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس، وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس. والطائفتان ما قدروا الله حق قدره، والطائفتان ما قدروا الله حق قدره، وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مستوي عليه ولا مكان يرغب عن ذكره بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن كذلك هذا ما قدره حق قدره. نعم. الحشوش معناها المزابل، المزابل وأماكن القمم يقول الحش الحش. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين. موضع قضاء الحاجة أو نحو ذلك. قال وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. إذن طبعا من صانه تبارك وتعالى عن أن يكون فوق عرشه، من نزهه أقول عن أن يكون فوق وجعله في الأماكن المستخبثة، الحشوش المزابل الأماكن كذا التي ربما المخلوق ينزه نفسه أن يكون فيها، وقال الله عز وجل في كل مكان. هل هذا قدر الله حق قدره؟ قطعا لم يقدر الله حق قدره. قال فصانه عن استوائه على سرير الملك. ما هو سرير الملك؟ العرش. نعم. ثم جعله في كل مكان يأنف. ماذا نعني بيأنف؟ يأنف الإنسان. لماذا لا يكون نعتا للمكان؟ نعم. في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه. ألم أرجع؟ كأنني رجعت ولا لا؟ طيب. قال وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته. نعم ورحمته قال ورأفته ورضاه وغضبه ومقته ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من أفعاله وأوصافه وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله سبحانه يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود دعاة الحلول والاتحاد المؤلف رحمه الله يعني يرميهم بسهم السهم ليس معناه النصيب وإنما يرميهم بسهم أي سهم نافذ نعم وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا وهذا يتضمن غاية القدح في جانب الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمانا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعه وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي كذا والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعوته ويمكنه ممن خالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا غفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علو كبيرا فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة تجد قولين كما قال الشاعر رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءه ومن لم هذا كلام معروف على كل حال الأشاعرة أنه يقول يجوز الله أن يعذب الطائع وأن ينعم العاصي ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيا وماتوا ساء ما يحكمون؟ نعم. قال وكذلك لم يقدره حق قدره، لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذين يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته، فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم، وعنده يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه، هو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه من كل قلبه وجوارحه، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق، وبذل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوقا لمثله. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له، فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة، فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان كما قال تعالى ألا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر على الشيطان، وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، وهكذا كل من عبد غير الله عز وجل يظن أنه يعبد وليا أو ملكا أو نبيا أو رسولا أو كذا وكذا وكذا، وفي الحقيقة عبادته من حيث هي تقع على الشيطان، لا على ذلك الولي ولا على ذلك النبي ولا على ذلك، بدليل أنهم من القيامة سوف يتبرؤون منه. نعم. قال ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشيطان، الله عز وجل قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إذن وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة كما قال تعالى ويوم يحصرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، هو يزعم أنه يعبده ولكنه في حقه يعبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا عبد الله ورسوله. نعم نعم اقترن بها الشمس تطلع بين قرني شيطان، الشمس تطلع كما جاء في الحديث بين قرني شيطان. الشخص عندما يسجد ويركع في ذلك الوقت كأنما يسجد أمامه شيطان. إذا طلعت الشمس قارنها بمعنى اقترن بطلوعها الشيطان فيكون هو المنتصب، فأنت عندما تكون تسجد كأنما تسجد لها له. نعم. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار يظنون أنهم يسجدون لها وفي الحقيقة إنما يسجدون الشيطان الذي اقترن بها، فيقع سجودهم له أي لي الشيطان. وكذلك عند غروبها، وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. لا تعبدوا الشيطان هذا عهد الله، هذا عهد الله إلينا جميعا، نحن بنو آدم، عهد الله إلينا أنه تبارك وتعالى نهانا عن عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وتكون أن هنا ماذا تفسير يعني ألا تعبدوا الشيطان، وتكون تعبد العامل فيها هو لا النهي وأن أن تفسيرية، لا يقول أحد أنها منصوبة بأن وتكون أن ناصبة، لا أن تفسيرية لا عمل له، وإنما تقع بعد قول فيه وتقع بعدها جملة فيها معنى القول دون حروفه. قال فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى ويوم يحصرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر، كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، لا يغفر بغير التوبة منه في الدنيا. وأما يوم القيامة فمن لقي الله تبارك وتعالى به فإنه والعياذ بالله من الخاسرين، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع إليه أن يشرع إله غيره، أن يشرع، هذا هو المطلوب. نعم، وأنه ليس تحريم وقبح بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع عبادة هذه النسخة التي عندك، ما نسخة ماذا؟ نوادر. يشرع عبادة إله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله، وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة هكذا والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصل. قال: فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله، وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك، ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويلي ذلك، هذا هو من فوائد هذا العلم الذي نحن الآن نقرأ فيه وهذا التوجيه منه رحمه الله، أن الإنسان في نفس الوقت يصحح عقيدته، وكذلك أيضا يسعى في أن يحارب بعض ما لا تصلح معه العقيدة من مثل هذه الصفات التي يذكرها المؤلف رحمه الله، ويبين علاقتها بالتوحيد. كثير منا ممكن لا يدرك ما علاقة الكبر بالتوحيد، ممكن بعض الناس قد لا يدرك ملف، يعني أن المتكبر قد يقول لك دي مجرد أخلاق، فساد أخلاق، هكذا ممكن يقول واحد، يقول هذا خلق فقط رذيل، ولكنه خلق، نعم صح رذيل، لكن له علاقة مباشرة بصحة المعتقد والتوحيد، ويضر بتوحيده من الأساس، لأن الإنسان المتكبر نازع الله عز وجل في أخص صفاته، الكبرياء ردائي، فمن نازعني فيه ألقيته في النار، أو كما جاء في الحديث. قال: ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب، فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد، فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقرب إليه خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة شك واسطة إعظام له وإجلال؟ نعم، الجحد، معلش أعيد، قال فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود؟ الجحد ماذا معطوفة على؟ على القدح. نعم، نعم، معطوفة على القدح. فأين القدح في صفات الكمال والجحد المفروض؟ هكذا، هذا عندك جحدي، هذا عندك جحدي، ها؟ مشكلة ماذا؟ جحد مشكلة، من عنده جحد؟ عندك ماذا؟ جحد، نسختك ماذا؟ إذا الجحد ممكن تكون أفضل. فأين القدح من صفات الكمال والجحد؟ نعم، نعم، الجحد لها إلى صفات الكمال. فإن القدح في صفات الكمال والجحد لها، معناها أين هذا من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلال؟ بمعنى ما هي المسافة التي بينهما أو الفرق الكبير الذي بينهما؟ كله على كل حال ضلال، جحد صفات الكمال وجعل كذلك واسطة، ولكن يظهر كأن القدح في صفات الكمال أشد وأخطر من عبادة واسطتها. قال فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له، ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه عن المعطلة بهذه الآية يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذبا في ماذا؟ فيما ادعاه من أن له ربا في السماء. وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب، والقول على الله بلا علم والشرك متلازما. ولما كانت هذه البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب، كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذا إبليس نعم أقر على نفسه بما بهذا. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب، أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بالاستغفار. ما هو الاستغفار؟ أن يقول العبد: أستغفر الله، أستغفر الله، وهو دعاء يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه. هذا هو الاستغفار. فماذا لو كانت التوبة؟ هناك فرق بين التوبة والاستغفار أم لا؟ التوبة رجوع إلى الله عز وجل، وفيها شروط على كل حال: الندم، العزم على أن لا يعود، الإقلاع، وإذا كانت تتعلق به وغير إلى ذلك مما يمكن أن يردها إليه. هذه التوبة، مجموع هذا كله يسمى التوبة. التوبة تكون بهذا نعم. لكن الاستغفار هي مجرد أن يقول الشخص في دعائه: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ولا استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وربما يعاود الذنب غدا ويستغفر منه ويعاوده ويستغفره ويعاوده ويستغفر. هذا هو الاستغفار. لذلك الاستغفار لا يكون إلا للمؤمن. الكافر لا يقول استغفر الله، لكن الكافر يتوب، يتوب بمعنى أنه يرجع عن كفره. هذا معنى توبته، توبته معنى رجوعه عن كفره ودخوله في الإسلام، وبالشروط السابقة كذلك. إذن هذا الاستغفار كيف يفعل بالشيطان؟ فما أدراك بالتوبة وبلا إله إلا الله، بمعنى يكررنا. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء. ما هي الأهواء؟ البدع. نعم، الأهواء من المراد بالبدع، يعني كأنها حيلة شيطاني. الشيطان لما أهلك بني آدم بالذنوب فرآهم يستغفرون، رآهم يستغفرون من تلك الذنوب. طبعا الله عز وجل يغفرها لهم ويكثرون من لا إله إلا الله، فهي كذلك تكفر الذنوب. ماذا فعل؟ بث فيهم الأهواء، أي البدع، لأن صاحب الهوى لا يرجع. فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هكذا حال كل مبتدع، عندما يبتدع يظن بأنه راه ملح، يعبد الله عز وجل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومعلوم أن المذنب إنما نعم، ماذا قلت؟ لماذا يقال أهل الأهواء والبدع؟ تقصد يعني يعطفونهم على بعضهم بعض، يعطف على كل حال يكون عطف مرادف. تستشكل إذا قلنا أهل الأهواء والبدع، وأما وقد جاءت الأهواء وحدها من فرض لا تستشكل، وإذا جاءت أهل البدع وحدها من فرض لا تستشكل. تستشكل إذا قلنا، إذا ذكر هنا بثثت فيهم الأهواء أو البدع، وبالحق كل صاحب بدعة فهو صاحب هوى. وهكذا كان السلف أهل البدع يسمون أهل الأهواء، الأهواء الممدودة ومفردها مقصور. نعم، فيقال الهوى، اتباع الهوى. والهواء التي مفردها ممدود تقال الأهوية، الهواء، وهو هذا الذي بين السماء والأرض سمها يقال له الهواء. نعم. قال: ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، المذنب إنما ضرره على نفسه. وأما المبتدع، إذ الهواء هم البدع، عرفت ذلك ولا لا؟ لماذا؟ ها؟ كيف عرفت؟ إذن بمعنى المبتدع سابقا هل هو هم نفس المبتدع في إذن ذكر أحد الاسمين في موضعه هنا. إذن معنى الأهواء تغني عن المبتدع ومبتدع تغني عن الأهواء. قال وأما المبتدع فضرره على النوع وفتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. قال رحمه الله ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس به كان من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. فكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشد. هذا كأنه المؤلف رحمه الله يعود إلى ما كان فيه من ترتيب الكبائر والذنوب من حيث حجمها وجرمها والعقوبة عليها. قال من أقبح الظلم وأشده وكذلك قتله آبويه اللذين كانا سبب وجوده وكذلك قتله ذا رحمه. وتتفاوت درجات القتل لأن الذنوب قد تقدم رحمه الله انقسم إلى ذنوب ملكية وسبعية وشيطانية وبهيمية. هذه الذنوب يعني الإنسان مهما يذنب ذنبا لا بد أن يدخل تحت هذه بل ربما بعضها يكون في شبه بهذا وشبه بهذا. نعم نعم. وأكثر الناس في الحق لا يقعون في الذنوب الملكية ولا الذنوب كذلك السبعية أكثر ما يكون ذلك من الذنوب ماذا البهيمية والشيطان. هذا هو الذي يفهمه لأنهم لا يرقون إلى أن يتكبر واحد ويتعاظم ويطغى ويتجبر ويقتل ونحو ذلك. ولكن إن وقع شيء من ذلك منه فذلك ربما لأن وراءه شيء من هذه الذنوب ربما الشيطانية والبهيمية. قال ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله سبحانه وينصحهم في دينهم. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان. تمنع من ماذا؟ من من العقوبة. نعم. بمعنى هل إذا تاب منه مسلم هذه التوبة تكون مانعة من إيقاع العقوبة؟ فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن إمام أحمد، والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي، ومعنى حق الآدمي تقدم أن قلنا حق، ما معنى حق الآدمي؟ هو الذي يمكن أن يسقطه إذا أراد أن يسقطه، أو يوجبه إذا أراد إيجابه. يقول مثلا افعلوا بهذا العقوبة بمعنى قصاصا، أو عفوت عنه فلا تقتصوا من هنا، إلا إذا طبعا عرض ما يمنع منه. قال والذين قالوا، قال والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته فلا بد أن يستوفى له في دار العدل. قالوا وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه. وهذا أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهما، كأنه رجح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا القول. الوارث مات، ثم إذا الوارث بعده يعني قال مثلا عفوت أو قال اقتص منه، الوارث على كل حال الشخص الذي أصيب قتل هو مات الآن، أي حق له وأي استفادة له وأي استيفاء له أن وارثه يقول مثلا عفوت أو لا أعفو عن ذلك؟ أي إجابة؟ ما عنده إجابة. ولذلك فكون الوارث مثلا يقول قد عفوت أو يقول عاقبوه، نعم عاقبوه، لم يستوفى الحق، لم يستوفى بالنسبة للوارث بالنسبة للمقتول، وإنما الوارث أخذ جزءا فقط، وإنما في حق الوارث ما زال بقي يستوفى عقوبته يوم القيامة عند الله عز وجل. وهذا أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم. ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. قالوا وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم إثم من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ قد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، ودع الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما دونه. قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا أي هذا القول الثاني، وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يعني كلام قول الثاني هذا يحتاج إلى توجيه، لأنه وجيه. قال والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. وأما مسألة المال لعلها اتضحت هذه المؤلف رحمه الله كأنه يعني هنا أعاد كلام الآخر بعد أن ذكر القول الثاني كلام يحتاج إلى تفصيل سابقا رجح القول الأول. معليش أعيد مرة أخرى، قلت سابقا هو كأنه يظهر قال أنه هذا أصح القولين في المسألة، ذكر القول الأول الذي فيه أن القاتل الذي بعد توبته وقعت عليه عقوبة في الدنيا هل استوفى الحق أم لا؟ قال لا لم يستوفيه، وعقب عليه بأنه يعني هذا أصح القول. ثم جاء القول الثاني الذي هو قول من قال إذا عوقب القاتل فقد استوفى حقه المقتول، يعني لم يبقى القاتل وإنما بعد يعني أن سلم نفسه وعفي عنه مثلا أو طلب منه مثلا دية وتاب فإنه يعني يوم القيامة ليس عليه عقوبة من عقوبات، هذا القول الثاني. والظاهر المؤلف أعرض عنه ولكنهم ذكروا أدلة واضحة أدلة أن بعضهم قتل، أن بعض الناس قتل أولياء الله عز وجل، بل كان بعضهم يهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الرسل، وجاء في الحديث أن شر الناس من قتله نبي أو قتله نبي، وبعضهم حرق أولياءه وعذبهم وعاقبهم وقتل منهم من قتل، ودعاهم الله عز وجل إلى أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر. هذه أدلة على كل حال صريحة وواضحة، فلا يمكن أبدا أن ترد هكذا. المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يعود إلى القول الثاني لبيان صوابه وصحته، ولكن بكلام كذلك فيه اعتبار القول الثاني، وقال أن الحقوق ثلاثة: حق الله وحق المقتول وحق ولي المقتول. فحق الله عز وجل يستوفى بالتوبة، مجرد التوبة تكفي، إن إنسان جاء وسلم نفسه نادما تائبا إلى أولياء المقتول ليفعلوا به ما يرونه إما العفو وإما القصاص. ثم بقي حق ولي المقتول وهو أن يقتص من هذا القاتل، وبقي حق المقتول هذا يكون يوم القيامة، لأن المقتول الآن مقتول، والآن مقتول كيف يمكن أن يتكلم في حقه؟ الله عز وجل بقيامة يصلح بينهم ويدفع الظلم، لا يكون لا يبقى هكذا هدر حيث يدخل الجنة ويبقى هذا يرى في قاتله لم يستوفي من حقه، لا يدخل الجنة واحد مع واحد وفي أحدهما غل من آخر، لا يمكن أبدا، لا بد يعني عند القنطرة كل واحد يستوفي مظلمته من الآخر ولا يدخل الجنة ولأحدهما. ونزعنا ما في قلوبهم من غل، نعم ربنا لا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سر متقابلين. إذن فلا يكون فيما بين أهل الجنة بعضهم على بعض، يكون في صدر أحدهم غل على الآخر. قال هذا هو الذي يريده بقوله والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله وحق للمقتول وحق للولي، فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال طائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الأخرى كما برئ منها في الدنيا، وقال الطائفة بين المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية، وقال الطائفة بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له، فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه هو وإنما انتفع غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين فقال إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل وداره التي أحرقها غيره وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه، فبقي أن يقال فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك للوارث، يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منه، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم، ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله أعلم. لنتوقف إلى هذا القدر.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
من الله تبارك وتعالى لأجل أن الرب تبارك لا يليق أن يدخل عليه أمثالي، أن يدخل عليه أمثالي. هكذا الملوك، هكذا الملوك تراهم يتخذون حجاب ووسطاء يوصلون ويرفعون إليهم مسائل الناس، وهم بهذا كأنما يعظمون أنفسهم، فالله تبارك وتعالى أولى بهذا التعظيم. هكذا يقول المشرك. وكان المؤلف رحمه الله قد ذكر كلاما يتعلق بالشرك وتفاصيله وأقسامه، نعم، ثم هو يريد بعد ذلك الدخول في الجواب المباشرة عن هذا السؤال.
من؟ ها؟ من؟ ماذا؟ نعم، من منهم أشار إليه؟ ها؟ ماذا؟ يونس من؟ يونس فقط، انظر غيره. ها؟ نعم،
تفضل يونس. يونس لإعداد أو لإلقاء الملخص، تفضل. يونس
ننتظر يونس إذا كان مدام
السلام. نعم، محمد عزاز. محمد عزاز، محمد عزاز، نعم.
السلام عليكم شيخانا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
عقوبات الذنوب بتفاوت مفاسدها. وأصل الذنوب نوعان: ترك مأمور للمحل، إما ظاهر وإما باطن.
من يقرأ؟ من يقرأ؟ من يقرأ؟
محمد عزاز.
نعم، تفضل.
محمد عزاز،
تفضل.
إمار المتعلق، إما متعلق، 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 إما حق لله أو حق لخلقه. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكي. وشيطانية وسبوعية وبهيمية. فالذنوب الملكات الربوبية كالعظمة والكبر والقول على الله بلا علم، وهذا القسم من الذنوب أعظمها عند الله. ويليه النوع الثاني وهو الذنوب الشيطانية، وهي التشبه بالشيطان في الحسد والبغي والأمر بالمعاصي والدعوة إلى البدع والضلال. وأما السبوعية فهي ذنوب الظلم والعدوان كسفك الدماء ونحوه. وأما البهي شهوات الفرج والبطن وما يتوله، وهي أكثر ذنوب الخلقية الشك. فصل: الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بدليل القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله تعالى:
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة للذنوب قد تقوى فتكفر الصغائر وبعض الكبائر، وقد تكفر الصغائر دون الكبائر، وقد تقصر عن تكفير الصغائر، وذلك بحسب قوتها من حيث الإخلاص وغيره. واختلف الناس في الكبائر، فمنهم من عدها ومنهم من حدها. أما من عدها فاقتصر بعضهم على 4 كبائر وأوصلها بعضهم إلى 70 كبيرة، وقيل غير ذلك. وأما من حدها فاختلفت أقوالهم في إضافة الكبيرة. الأول أن الكبيرة ما نهي عنها ببعض أو غضب أو عقوبة كما ترتب عليه حد في الدنيا أو كما اتفق على تحريمه. الخامس أن الكبيرة ما لعن فاعله. السادس أن الكبائر هي ما ذكر في أول سورة النساء إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ومن لم يقسم الذنوب إلى كبائر والصغائر فنظر إلى من عصي لا إلى المعصية نفسها، فكل ذنب جرأة على الله فهو إذن كبيرة. واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن الله لا تضره الذنوب، فليس بعضها عنده أكبر من بعض. ومنها أن ارتكاب الحرام جهلا فيه مفسدتان، وارتكابه عن علم فيه مفسدة واحدة، ومع ذلك يستحق العقوبة الثاني دون الأول للجرأة على الله. منها أن المعصية تتضمن الإسهاد بين الصغيرة والكبيرة. فصل. إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق ليعرف ويوحد بالعبادة والطاعة. ومن أعظم الظنافات لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتتفاوت الكبائر بتفاوت منافاتها للتوحيد. ولهذا كان الشرك أكبر الكبائر، وحرم الله الجنة على صاحبها ونال ما نال من العقوبات الدنيوية والأخروية. هنا السؤال: أليس اتخاذ المشرك الوسطاء والشفعاء تعظيم للجنات بالله أن يدخل عليه دون وسائل؟ فلما حرم؟ وهل تحريمه مستفاد من الشرع مع إقرار الفطرة والعقل له، أم تحرمه الفطرة والعقل كذلك؟
ولماذا محمد عزاز
نعم شيخنا
اكتمل الوقت. نعم معليش، يمكنك أن تأتي إلى المكتب لتأخذ رخصة دخول. نواصل. نعم، من حيث توقفنا. قال رحمه الله تعالى:
السلام عليكم.
وعليكم السلام. يونس غدا إن شاء الله. يونس غدا إن شاء الله تلقي ملخصة. يونس غدا تلقي ملخصك، ويمكن أن تأخذ الرخصة اليوم وتحضر مساء. يونس يمكنك أن تأخذ الرخصة وتحضر غدا وتحضر مساء معنا اليوم.
أحسن الله إليك شيخ.
وياك.
جزاك الله خير.
قال إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول ومن الله وحده نستمد العون. فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، هذا هو التشبيه. المؤلف رحمه الله عنده كلام قوي، بل هو قذائف يمكن أن نقول نعم يرمى بها أولئك الذين يشربون على الذين يثبتون الصفات ويقولون أنكم شبهتم، أنكم وقعتم في التشبيه، وهم إنما يثبتون صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. فيقول إذن من هو المشبه الحقيقي؟ انتبه جيدا، من هو أولى أن يقال عنه أنه مشبه؟ هل نحن الذين نثبت الصفات أم هم الذين وقعوا في التشبيه في صورته الواضحة؟ قال هذا هو، قال حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه. إذن هناك فرق بين التشبه والتشبيه وسوف يتبين. قال والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات الصفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه. فعكس الأمر من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. جيدا، قال وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. ما هو الذي ذلك؟ التفرد بملك الضر وملك النفع والعطاء والمنع. أنت إذا اعتقدت في توحيد الربوبية أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الضر، إذن من تخاف؟ هو تخاف الله ذلك. أنه هو الذي يملك النفع، إذن من ترجوه؟ الرجاء عبادة مبني على اعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك النفع. الرجاء أنت ترجو، ترجو من؟ من يملك النفع؟ وتخاف من؟ من يملك الضر؟ وتطلب من؟ من يملك العطاء؟ وتخاف كذلك من يملك المنع؟ وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره، لا يملكها هو لنفسه فكيف يملكها لغيره، شبيها لمن له الأمر كله. إذن واضح لكم من هو المشبه؟ إذن المشبه هو المشرك، المشرك الذي عبد غير الله بالخوف والرجاء والتوكل فشبهه بالله. إذن فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات، تشبيه هذا العاجز الفقير هو المخلوق، تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات ترجع إلى العاجز بالذات، فقير بالذات معناها فقر ذات، ليس فقر لأنه لم يفعل، يعني أصله الفقر هو أصالته، الغنى طارئ عليه، إذا حصل شيء من الغنى فإنما هو غناء ظرفي ووقتي وحصل، ولكن أصل فيه أنه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الغني قال الفقير بالذات بالقادر، تشبيه كلمة بالقادر متعلقة بتشبيه العاجز الفقير، متعلق بالذات متعلق بالعاجز الفقير، تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، أي لله تبارك وتعالى. ويمنع عقلا وشرعا وفطرة، إذن لا يجوز رحمه الله، لا يجوز لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة أن يشرع الله عز وجل لعباده وسطا. هذا كذلك في ضمن السؤال السابق، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له لا ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم، أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة ومن خصائص الإلهية العبودية. نعم أوجب كتب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة، أوجبها على نفسه، ليس بإيجاب موجب كما تقول المعتزلة، ولكن هو إيجاب أوجبه سبحانه نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ماذا؟ ما هي؟ لا شك، نعم، كتب على نفسه الرحمة عن أن يرحم، كتبها على نفسه، بل أوجب على نفسه تبارك وتعالى، طبعا من غير إيجاب موجب، وإنما هو التزام، التزم وهو على نفسه سبحانه وتعالى. ومع ذلك نعم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع أنه تبارك وتعالى سرفته فلا يغفر، لا يغفر شرك من لقيه وهو مشرك، لقي الله وهو مشرك، ليس في الدنيا، الإنسان إذا تاب من الشرك في الدنيا الله عز وجل يتوب عليه. قال وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين، عفوا. ومن خصائص الألوهية الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية. إذن العبودية تقوم على هذين، وهو أنك تحب الله عز وجل غاية الحب، غاية الحب بحيث لا يبقى فيك نصيب من الحب إلا وصرفته كله لله عز وجل، وغاية الذل من أقصى الذل، معناها كل ما منك من ذل فالله تبارك وتعالى هو الذي سبحانه تذلل له. نعم. قال وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين، معناها التفاوت، معناها من يكون أعبد، من يكون عارف المقام العبودية ويعامل الله تبارك وتعالى به، هذا تبعا لي يعني غاية الحب وغاية الذل. قال فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع، وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه أي باسم من؟ باسم الله تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. إذن ماذا بقي؟ التشبه. قال وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم، هو في نفسه تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء. بعض الصوفية كان يقول لإتباعه لا خير في ولي يحول بينه وبين إتباعه شبل من تراب. من يقول كما كنتم تستغيثون بي في الحياة فكذلك في الموت. بل يروى عن بعضهم أنه كان يقول لأصحابه نعم إذا كنتم في البحر، مهم ينادونه هو، فبعضهم ربما نادى الله عز وجل فكاد أن يغرق وتبلل ثيابه. نعم. قولوا يا حنفي وامشوا خلفي، هكذا كان يقول، قولوا يا حنفي وامشوا خلفي. نعم. يعني قولوا يا حنفي مبسط، هكذا ينادون هنا. إذن فهذا في الحقيقة إنما هو شرك بالله عز وجل، إذ أن صاحبه تشبه بالله تبارك وتعالى. ما الفرق بينه وبين النمرود وبين فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري؟ نعم. قال وتعليق القلب خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. يعني هذا كأنه إشارة إلى حديث أن المتكبرين يحشرهم الله يوم القيامة كالذر يطأهم الخلق بأقدامه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى عز وجل العظمة إزاري، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته نازعني. ما معنى نازعني؟ بمعنى اتصف بشيء منها، أي بالكبرياء أو بالعظمة. العظمة اللي هو كونه يتعاظم ولا يتكبر، من نازع الله عز وجل في ذلك عذبته. قال وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هاو الناس اليوم الآن يقول لك تصور الآن عندما صار في كاميرات فقط ما هو إلا عفس أزرار وكذا، يقول لك عفس أزرار هذا ما أسمع بيده ما ذهب تفضل ما يعني كتب ولا مشاهد ذاك وكتب وصور وشخص وكذا. الله عز وجل تصويره هو الذي يصورك في رحمك كيف يشاء، ما في احتعاس أزرار، يقول الشيء يكون فيكون على صورة ما من الصور، وهو تبارك وتعالى المصور. الله عز وجل مصور من أسمائه المصور. وأما هذا الذي عفس السر أو فعل شيء، عفس حاجة ودقق، وربما تخرج الصورة كذلك عوجة، وربما فيها بعض الفليات أخرى التي يضيفها، وهذه في الحق حالات الصناعة اليوم، الصناعة اليوم كلها لم يقع هناك تلك العمل المكلف الذي فيه أتعاب وفيه معاش، كلها تميل نحو يعني الصناعات ربما خفيفة وتخف مؤنتها، نعم، بسبب هذا الزمن الذي نحن فيه، زمن الصناعات. الآن الجدران صارت يعني تطلع في فترة زمنية وجيزة ثم تسقف ثم كذا إلى آخره. قال وفي لفظ، نعم، قال والمقصود وفي الصحيح، في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته، وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده كملك الأملاك. إذن الله عز وجل نعم عاقب هؤلاء من يقال له مثلا ملك الأملاك، حاكم الحكام، نعم، لذلك كانوا يكرهون قاضي القضاة، قاضي القضاة كانوا يكرهونه، وهذا كان في المشرق، وأما في المغرب فلم يكونوا يعرفون هذا قاضي القضاة، وإنما كانوا يقولون له يعني الرئيس القضاة يقول قاضي الجماعة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع، أخنع بمعنى أوضع، أوضع يعني وضيع، إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان، شاه بلغة الفرس لعلها، شاهان شاه ليست عربية وهي قريبة من شيء الله التي يقولها بعض الناس ممكن لي إذا ذكر عندهم الأولياء، شاهان شاه أي ملك الملوك، ولا مالك إلا الله، وفي لفظ أغيظ، أغيظ رجلي، أغيظ وليصحح من عنده أغيظ، أغيظ رجل على الله، وفي لفظ أغيظ رجل على الله رجل تسمى، تسمى إذن كأنه سمى نفسه، وطبعا هذه الأسامي غالبا تكون بعد لا تكون عند الولادة، تسمى هو الذي اختاره، وربما قال هذا هو اللقب المعتمد لي بملك الأملاك، فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام أحكم الحاكمين، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. نعم. ومن قرأ كتاب التوحيد يجد هذه كلها والحمد لله، كتاب التوحيد جمع هذه المعاني وبوب لها رحمه وجعلها في ضمن كتاب التوحيد. قال فصل: إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم. هذا في الحق هذا بعض الجواب عن السؤال السابق، الآن دخلنا في الجواب عنه، ولكن جواب كما ترون فيه تفصيل وفيه استطراد، ولكن هذا نحن الآن دخلنا في الجواب. ما معنى دخلنا في الجواب؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى الشرك من المفروض أنه ليس مقبولا لا في الفطر السليمة ولا في العقل ولا في الشرائع، فكيف يكون فيه تعظيم لله تبارك وتعالى؟ وكيف يكون الذي أشرك بالله تبارك وتعالى قد قدس الله عز وجل؟ هذا مستحيل. وكيف يكون نزه الله تبارك وتعالى؟ ولكن الشياطين اجتالت بني آدم عن فطرته وزينت لهم الشرك، نعم، وإلا في الفطر السليمة أبدا لا ترضى أن يكون الشرك فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، مستحيل. قال: إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله، قد ظن به خلاف كماله المقدس وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أيفك آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي هل ظننتموه أنه لا يصلح أن يكون إلها؟ أو اتخذتم يعني آلهة غيره تبارك وتعالى؟ أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما ظننتم به حين عبدتم معه غيره؟ وقد ظننتم وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه، كل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم. هذا كذلك داخل في الجواب، هو في صلب الجواب. وهذا بخلاف إذن صفات الله عز وجل التي تقتضي أنه تبارك وتعالى غني عن خلقه، ليس محتاج إلى أحد تبارك وتعالى. من ظن خلافها فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. هذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم. إذن ليس من باب التعظيم كونهم مثلا يكون عندهم حجاب ووسطاء، وإنما هم باب الاحتياج. قال: يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط، ضرورة. عندما نقول ضرورة ما معناه؟ الحاجة، لا يقال لها ضرورة. الفقر الذاتي الذي هو صفة من صفاتهم اضطرهم إلى أنهم لا بد أن يتخذوا ماذا؟ وسائط يعينونهم على كذا وكذا وكذا. لا يستطيع فقير ذاتيا، لا يستطيع هو شخص واحد أنه يعرف ويبقى يستمع لكل الناس على اختلاف حاجاتهم وتنوعها. أنه مثلا يعني قال: تفضل لي أراد في أي وقت يتفضل يطلبني وكذا وكذا، لا يستطيع. لا بد له أن يتخذ وسائط. قال: ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ماذا؟ تنقص. إذن ليس كمال. من زعم أنه إنما يريد تعظيم الله عز وجل بذلك فهو مخطئ. إذن تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء، وهذا يستعد واضح معنى ظن السوء، بمعنى كأنه لم يفهم صفاته الموجبة لغناه ورحمته وكماله تبارك وتعالى وشمول علمه وإحاطته، لا يعرف هذا الصفات. الله عزيز عليم بكل شيء، بل هو عليم بذات الصدور، وأنه على كل شيء قدير، وأنه تبارك لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. هذه كلها صفات توجب غناه تبارك وتعالى عن الوصائف، بينما المخلوق الملك من الملوك يحتاج إليها ضرورة، لا بد له من وصائف، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع. إذن هذا كذلك جواب عن السؤال الذي كان مرفق بسؤال كبير، وهو هل يمكن أن يشرع، هل جائز أن الله عز وجل يشرع بمعنى يجعله شريعة اتخاذ الوصائف؟ وهذا يسأل، لعلكم تذكرتم أن هذا كان في جنب السؤال السابق كبير في هذا السؤال. قال وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطر جوازه، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره، أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا به منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري، ولا عظمني حق تعظيمي، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي، فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن هذا كذلك مثال ضربه الله عز وجل لمن سوى أو عبد غير الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، المثل هو إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب. الذباب هذا مخلوق ضعيف معروف موجود، ربما لا أظن كان منطقة في العالم لا يوجد فيها الذباب، المناطق الباردة والمناطق الحارة والمناطق معتدلة استوائية كلها فيها الذباب، لأن هناك على كل حال من الحيوانات ما لا يكون إلا في مناطق دون مناطق، لكن الذباب أظنه موجود في كل مكان. قال ولو اجتمعوا له، بمعنى لخلقه، اجتمع معناها كأنهم كل واحد منهم يعني تكفل بجهة منه يخلقها يصنعها لا يستطيع، بل قال تبارك وتعالى وإن يسلبهم الذباب، ما معنى يسلبهم؟ يأخذ منه. هذا سلبه معناها ماذا؟ أخذ منه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ممكن جدا يدركونه ما دام في المجال الذي يمكن أن يأخذهم، فإذا تخطاهم وتعداهم خلاص. نعم. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إذن هذه حقيقة المشرك. ما قدر الله حق قدره، لا يمكن بشركه أن يكون معظما لله تبارك وتعالى، مستحيل. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره، وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. وقال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته، من أشرك معه في عبادته. نذير، ماذا تعرب؟ من أشرك معه في عبادته. ها؟ ماذا؟ فاعل؟ ها؟ فما قدر، ها؟ فاعل قدر، لك أنك متردد، تأكد صح. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه. إذن نعم يكون فاعل قدر. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه، وتكون من الأولى مفعول به مقدرا. إذن ما قدره من أشرك معه في عبادته. قال من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز الحق قدره، حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه، من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقه بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم، فأخرجهم عن قدرته ومشيئته وخلقه، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة. والآن المؤلف رحمه الله يتعرض للطوائف الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وفي عقائدهم شيء من الشرك بالله عز وجل. فبعد أن تكلم على نفات الصفات الذين نفوا عنه كلامه وتكليمه ونفوا عنه تبارك وتعالى استواءه على عرشه ونفوا حقائق أسمائه وصفاته، وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد، ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل رب. من هم هؤلاء؟ الجبرية، الجبرية الذين يقولون أن العبد يعاقب الله عز وجل ما ليس بفعله. فالعبد يقال سرق وزنى وقتل وكذب، ولكن الفعل ليس فعله، ومع ذلك الله عز وجل يعاقب عليه، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه الذي جبر العبد عليه. وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيح، قبيح. لو أن مثلا سيدا جاء العبد وقال افعل، ثم بعدما فعل عاقبه، لكان في حق يعني هذا عمل يصنف في الإجرام. كيف تكرهه وبعدما يفعل ما أكرهته عليه تعاقبه على فعله؟ إذن فهم يصفون الله عز وجل بأقبح من هذا. قال ثم عاقب عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته، بل ولا هو فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس، وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس. والطائفتان ما قدر الله حق قدره، والطائفتان ما قدر الله حق قدره، وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مستويا عليه، عفوا، ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن كذلك هذا ما قدره قد. نعم، الحشوش معناها المزابل، المزابل وأماكن القمم، يقول الحش، الحش. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين. نعم، موضع قضاء الحاجة أو نحو ذلك. قال وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. إذن طبعا من صانه تبارك وتعالى عن أن يكون فوق عرشه، من نزهه أقول عن أن يكون فوق، وجعله في الأماكن المستخبثة، الحشوش، المزابل، الأماكن كذا التي ربما المخلوق ينزه نفسه أن يكون فيها، وقال الله عز وجل في كل مكان. هل هذا قدر الله قدره؟ قطعا لم يقدر الله قدره. قال فصانه عن استوائه على سرير الملك. ما هو سرير الملك؟ العرش. نعم، ثم جعله في كل مكان يأنف. ماذا نعني بأنف؟ يأنف الإنسان. لماذا لا يكون نعتا للمكان؟ نعم، في كل مكان يأنف الإنسان، بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه. ألم أرجع؟ كأنني رجعت ولا لا؟ طيب، قال وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته. نعم، ورحمته. قال ورأفته ورضاه وغضبه ومقته. ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصافه وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره، وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله سبحانه يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود دعاة الحلول والاتحاد. المؤلف رحمه الله يعني يرميهم بسهم، السهم ليس معناه النصيب، وإنما يرميهم بسهم أي سهم نافذ. نعم. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا، وهذا يتضمن غاية القدح في جانب الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمانا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعه وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي كذا، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعوته ويمكنه ممن خالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا غفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علو كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة تجد قولين، كما قال الشاعر رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسهم داج عوض لا نتفرق. وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءه ومن لم هذا كلام معروف على كل حال الأشاعرة أنه يقول يجوز الله عز وجل أن يعذب الطائع وأن ينعم العاصي ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيا ومات ساء ما يحكمون. نعم. قال وكذلك لم يقدره حق قدره. لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذين يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم وعنده يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه من كل قلبه وجوارحه ويستحي من الناس ولا يستحي من الله ويخشى الناس ولا يخشى الله ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا لمثله. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له. فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان كما قال تعالى ألا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر على للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة. وهكذا كل من عبد غير الله عز وجل يظن أنه يعبد وليا أو ملكا أو نبيا أو رسولا أو كذا وكذا وكذا وفي الحقيقة عبادته من حيث هي تقع على الشيطان لا على ذلك الولي ولا على ذلك النبي ولا على ذلك بدليل أنه من القيامة سوف يتبرؤون منه. نعم. قال ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشيطان. الله عز وجل قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إذن وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، هو يزعم أنه يعبدهما ولكنه في حقه يعبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا عبد الله ورسوله. نعم نعم اقترن بها الشمس تطلع بين قرني شيطان، الشمس تطلع كما جاء في الحديث بين قرني شيطان. فالشخص عندما يسجد ويركع في ذلك الوقت كأنما يسجد أمامه شيطان. إذا طلعت الشمس قارنها بمعنى اقترن بطلوعها الشيطان فيكون هو المنتصب، فأنت عندما تكون تسجد كأنما تسجد لها له. نعم. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار، يظنون أنهم يسجدون لها وفي الحقيقة إنما يسجدون الشيطان الذي اقترن بها، فيقع سجودهم له أي للشيطان. وكذلك عند غروبها، وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان هذا عهد الله إلينا جميعا، نحن بنو آدم، عهد الله إلينا أنه تبارك وتعالى نهانا عن عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وتكون أنهنا ماذا تفسيريا، نعم ألا تعبدوا الشيطان، وتكون تعبد العامل فيها هو لا النهي وأن أن تفسيريا، لا يقول أحد أنها منصوبة بأن وتكون أن ناصبة، لا أن تفسيريا لا عمل له، وإنما تقع بعد قول فيه تقع بعدها جملة فيها معنى القول دون حروفه. قال فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ف فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر، كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، لا يغفر بغير التوبة منه في الدنيا. وأما يوم القيامة فمن لقي الله تبارك وتعالى به فإنه والعياذ بالله من الخاسرين، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع إليه أن يشرع إله غيره، أن يشرع، هذا هو المطلوب. نعم، وأنه ليس التحريم والقبح بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع عبادته، هذه النسخة التي عندك ما نسخة ماذا؟ النوادر. يشرع عبادة إله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله، وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة هكذا والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصل. قال: فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله، وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك، ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويلي ذلك، هذا هو من فوائد هذا العلم الذي نحن الآن نقرأ فيه وهذا التوجيه منه رحمه الله، أن الإنسان في نفس الوقت يصحح عقيدته، وكذلك أيضا يسعى في أن يحارب بعض ما لا تصلح معه العقيدة من مثل هذه الصفات التي يذكرها المؤلف رحمه الله، ويبين علاقتها بالتوحيد. كثير منا ممكن لا يدرك ما علاقة الكبر بالتوحيد، ممكن بعض الناس قد لا يدرك ملف، يعني أن المتكبر قد يقول كذي مجرد أخلاق، فساد أخلاق، هكذا ممكن يقول واحد، يقول كذا خلق فقط رذيل، ولكنه خلق، نعم صح رذيل، لكن له علاقة مباشرة بصحة المعتقد والتوحيد، ويضر بتوحيده من الأساس، لأن الإنسان المتكبر نازع الله عز وجل في أخص صفاته، الكبرياء ردائي، فمن نازعني فيه ألقيته في النار، أو كما جاء في الحديث. قال: ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب، فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد، فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقرب إليه خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادتك واسطة إعظام له وإجلال. نعم الجحد، معليش أعيد، قال فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود. الجحد ماذا معطوفة على القدح، نعم نعم معطوفة على القدح. فأين القدح في صفات الكمال والجحد المفروض هكذا، ماذا عندك؟ جحدي، ماذا عندك؟ جحدي، ها؟ مشكولة ماذا؟ جحدو مشكولة، من عنده جحدو؟ عندك ماذا؟ جحدو، نسختك ماذا؟ آه. إذا الجحد ممكن تكون أفضل. فأين القدح من صفات الكمال والجحد؟ نعم نعم الجحد لها إلى صفات الكمال. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها؟ معناها أين هذا من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلال، بمعنى ما هي المسافة التي بينهما أو الفرق الكبير الذي بينهما؟ كله على كل حال ضلال، جحد صفات الكمال وجعل كذلك واسطة، ولكن يظهر كأن القدح في صفات الكمال أشد وأخطر من عبادة واسطتنا. قال فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له، ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقال يا هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه عن المعطلة بهذه الآية، بهذه الآية يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذبا في ماذا؟ فيما ادعاه من أن له ربا في السماء. وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب، والقول على الله بلا علم والشرك متلازما. ولما كانت هذه البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب، كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذا إبليس نعم أقر على نفسه بما بهذا، وقال إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب، أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. ما هو الاستغفار؟ أن يقول العبد استغفر الله، استغفر الله، وهو دعاء يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه، هذا هو الاستغفار. فماذا لو كانت التوبة؟ هناك فرق بين التوبة والاستغفار أم لا؟ التوبة رجوع إلى الله عز وجل وفيها شروط على كل حال، الندم، العزم على أن لا يعود، الإقلاع، وإذا كانت تتعلق بها وغيره إلى ذلك ما يمكن أن يردها إليه. هذه التوبة، مجموع هذا كله يسمى التوبة، التوبة تكون بهذا نعم. لكن الاستغفار هي مجرد أن يقول الشخص في دعائه اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم إني استغفرك من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وربما يعاود الذنب غدا ويستغفر منه ويعاوده ويستغفر ويعاود ويستغفر، هذا هو الاستغفار. لذلك الاستغفار لا يكون إلا للمؤمنين، الكافر لا يقول استغفر استغفر الله، لكن الكافر يتوب، يتوب بمعنى أنه يرجع عن كفره، هذا معنى توبته، توبته معنى رجوعه عن كفره ودخوله في الإسلام وبالشروط السابقة كذلك. إذن هذا الاستغفار كيف يفعل بالشيطان؟ فما أدراك بالتوبة وبلا إله إلا الله بمعنى يكررنا، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء. ما هي الأهواء؟ البدع، نعم الأهواء من المراد بالبدع، يعني كأنها حيلة شيطاني، الشيطان لما أهلك بني آدم بالذنوب فرأهم يستغفرون، رأهم يستغفرون من تلك الذنوب، طبعا الله عز وجل يغفرها لهم ويكثرون من لا إله إلا الله، فهي كذلك تكفر الذنوب. ماذا فعل؟ بث فيهم الأهواء أي البدع، لأن صاحب الهوى لا يرجع، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هكذا حال كل مبتدع، عندما يبتدع يظن بأنه راه مليح وخلاص، يعبد الله عز وجل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومعلوم أن المذنب إنما نعم ماذا لماذا يقال أهل الأهواء والبدع؟ تقصد يعني يعطفونهم على بعضهم بعض، إيه عطف على كل حال يكون عطف المراد تستشكل. إذا قلنا أهل الأهواء والبدع وأما وقد جاءت الأهواء وحدها المفروض لا تستشكل، وإذا جاءت أهل البدع وحدها المفروض لا تستشكل. تستشكل إذا قلنا، إذا ذكر هنا بثثت فيهم الأهواء أو البدع، وبالحق كل صاحب بدعة فهو صاحب هوى، وهكذا كان السلف أهل البدع يسمون أهل الأهواء، الأهواء الممدودة ومفردها مقصور، نعم، فيقال الهوى اتباع الهوى. والهواء التي مفردها ممدود تقال الأهوية، الهواء وهو هذا الذي بين السماء والأرض سمها يقال له الهواء، نعم. قال ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع إذ الهواء هم البدع. عرفت ذلك ولا لا؟ لماذا؟ كيف عرفت؟ إذن بمعنى المبتدع سابقا هل هو هم نفس المبتدع في إذن ذكر أحد الاسمين في موضعه هنا. إذن معنى الأهواء تغني عن المبتدع ومبتدع تغني عن الأهواء. قال وأما المبتدع فضرره على النوع وفتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. قال رحمه الله ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس به كان من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. فكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشد. هذا كأنه المؤلف رحمه الله يعود إلى ما كان فيه من ترتيب الكبائر والذنوب من حيث حجمها وجرمها والعقوبة عليها. قال من أقبح الظلم وأشده وكذلك قتله آبويه اللذين كانا سبب وجوده وكذلك قتله ذا رحمه. وتتفاوت درجات القتل لأن الذنوب قد تقدم رحمه الله انقسم إلى ذنوب ملكية وسبعية وشيطانية وبهيمية. هذه الذنوب يعني الإنسان مهما يذنب ذنبا لا بد أن يدخل تحت هذه. بل ربما بعضها يكون في شبه بهذا وشبه بهذا. نعم نعم. وأكثر الناس الحق لا يقعون في الذنوب الملكية ولا الذنوب كذلك السبعية. أكثر ما يكون ذلك من الذنوب ماذا؟ البهيمية والشيطان. هذا هو الذي فهمت لأنهم لا يرقون إلى أن يتكبر واحد ويتعاظم ويطغى ويتجبر ويقتل ونحو ذلك. ولكن إن وقع شيء من ذلك منه فذلك ربما لأن وراءه شيء من هذه الذنوب ربما الشيطانية والبهيمية. قال ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله سبحانه وينصحهم في دينهم. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان. تمنع من ماذا؟ من العقوبة. نعم. بمعنى هل إذا تاب منه مسلم هذه التوبة تكون مانعة من إيقاع العقوبة. فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن إمام أحمد، والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي، ومعنى حق الآدمي تقدم أن قلنا حق، ما معنى حق الآدمي؟ هو الذي يمكن أن يسقطه إذا أراد أن يسقطه، أو يوجبه إذا أراد إيجابه، يقول مثلا افعلوا بهذا العقوبة بمعنى قصاصا، أو عفوت عنه فلا تقتصوا من هنا، إلا إذا طبعا عرض ما يمنع من. قال والذين قالوا، قال والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته فلا بد أن يستوفى له في دار العدل. قالوا وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه. وهذا أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهما، كأنه رجح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا القول. الوارث مات، ثم إذن الوارث بعده يعني قال مثلا عفوت أو قال اقتصوا منه، الوارث على كل حال الشخص الذي أصيب قتل هو مات الآن، أي حق له وأي استفادة له وأي استيفاء له أن وارثه يقول مثلا عفوت أو لا عفوا عن ذلك، أي إجابة ما عنده إجابة. وذلك فكون الوارث مثلا يقول مثلا يقول قد عفوت أو يقول عاقبوه نعم عاقبوه لم يستوفى الحق، لم يستوفى بالنسبة للوارث بالنسبة للمقتول، وإنما الوارث أخذ جزءا فقط، وإنما في حق الوارث ما زال بقي يستوفي عقوبته يوم القيامة عند الله عز وجل. وهذا أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم. ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. قالوا وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم إثم من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ قد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، ودع الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما دونه. قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا أي هذا القول الثاني، كيف وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يعني كلام قول الثاني هذا يحتاج إلى توجيه، لأنه وجيه. قال والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، حق لله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة. سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. وأما مسألة المال لعلها اتضحت، هذه المؤلف رحمه الله كأنه يعني هنا أعاد كلام الآخر بعد أن ذكر القول الثاني، كلام يحتاج إلى تفصيل سابقا، رجح القول الأول. معليش أعيد مرة أخرى، قلت سابقا هو كأنه يظهر قال أنه هذا أصح القولين في المسألة. ذكر القول الأول الذي فيه أن القاتل الذي بعد توبته وقعت عليه عقوبة في الدنيا، هل استوفى الحق أم لا؟ قال لا، لم يستوفيه، وعقب عليه بأنه يعني هذا أصح القولين. ثم جاء القول الثاني الذي هو قول من قال إذا عوقب القاتل فقد استوفى حقه، المقتول يعني، لم يبقى القاتل وإنما بعد يعني أن سلم نفسه وعفي عنه مثلا، أو طلب منه مثلا دية وتاب، فإنه يعني يوم القيامة ليس عليه عقوبة من عقوبات. هذا القول الثاني، والظاهر المؤلف أعرض عنه، ولكنهم ذكروا أدلة واضحة، أدلة أن بعضهم قتل، أن بعض الناس قتل أولياء الله عز وجل، بل كان بعضهم يهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الرسل، وجاء في الحديث أن شر الناس من قتله نبي أو قتله نبي، وبعضهم حرق أولياءه وعذبهم وعاقبهم وقتل منهم من قتل، ودعاهم الله عز وجل إلى أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر، هذه أدلة على كل حال صريحة وواضحة، فلا يمكن أبدا أن ترد هكذا. المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يعود إلى القول الثاني لبيان صوابه وصحته، ولكن بكلام كذلك فيه اعتبار القول الثاني، وقال أن الحقوق ثلاثة: حق الله وحق المقتول وحق ولي المقتول. فحق الله عز وجل يستوفى بالتوبة، مجرد التوبة تكفي، إن إنسان جاء وسلم نفسه نادما تائبا إلى أولياء المقتول ليفعلوا به ما يرونه، إما العفو وإما القصاص. ثم بقي حق ولي المقتول، وهو أن يقتص من هذا القاتل. وبقي حق المقتول، هذا يكون يوم القيامة، لأن المقتول الآن مقتول، والآن مقتول كيف يمكن أن يتكلم في حقه؟ الله عز وجل بقيامة يصلح بينهم ويدفع الظلم، لا يكون يبقى هكذا هدر حيث يدخل الجنة ويبقى هذا يرى في قاتله لم يستوفي من حقه. لا يدخل الجنة واحد مع واحد وفي أحدهما غل من الآخر، لا يمكن أبدا، لا بد يعني عند القنطرة كل واحد يستوفي مظلمته من الآخر ولا يدخل الجنة ولا أحدهما. ونزعنا ما في قلوبهم من غل، نعم ربنا لا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سر المتقابلين. إذن فلا يكون فيما بين أهل الجنة بعضهم على بعض، يكون في صدر أحدهم غل على الآخر. قال هذا هو الذي يريده بقوله: والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال طائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الأخرى كما برئ منها في الدنيا. وقال الطائفة بين المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية، وقال الطائفة بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له، فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدرك هو وإنما انتفع غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين فقال إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل وداره التي أحرقها غيره وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه فبقي أن يقال فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك للوارث يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منه، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله أعلم. لنتوقف إلى هذا القدر.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضل.